فالسؤال الأول ما هو البر؟
فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة،
أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل ما يتعلق ببعض المداخل أو المقدمات لمن أراد أن يعني يتعامل مع كتب غريب الحديث. توقف الحديث بنا عند مسألة مهمة جدا، وهي الطرق التي يفسر فيها غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتتبع يعني يظهر أن الطرق لا تخرج عن ثلاثة. الطريقة الأولى هي أن يكون التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمثل له بالحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: ألا أنبئكم ما العضه، عين فضاد فهاء، ما العضه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النميمة القالة بين الناس، فهو فسرها عليه الصلاة والسلام. ومشهور أيضا: أتدرون ما الغيبة؟ لكن الغيبة ليست إيش مجهولة من حيث المعنى اللغوي، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين معناها الشرعي، ولذلك قال: ذكروا أخاك بما يكره، ثم قال: يا رسول الله، فرأيت إن كان في أخي ما أقول، إلى آخره. لكن هنا العضه كلمة إيش غريبة ونادرة الاستعمال، فبينها صلوات الله وسلامه عليه. الطريق الثانية من طرق تفسير الغريب هو أن يكون الراوي، يعني أحد رواة هذا الحديث، هو الذي يفسر الغريب. وهذا يقع كثيرا في مرويات الزهري رحمه الله، يقع كثيرا في مرويات الزهري رحمه الله، و هذا يتقاطع مع نوع من أنواع علوم الحديث. من يعرفه منكم؟ الإدراج. أحسنت، يتقاطع مع نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الإدراج أو المدرج. الزهري رحمه الله اشتهر عنه أنه أحيانا يفسر الغريب في سياق المتن، فيأتي الأئمة وينصون على أن هذا القول من كلام الزهري. ومن أشهر الأمثلة قصة بدء الوحي، يعني يقولون الزهري يقول نعم في قوله: أول ما بدأ به الوحي من على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنه كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، إلى آخر الحديث. فينص الحفاظ على أن قوله والتحنث التعبد من قول من؟ الزهري، من قول الزهري. ومن ذلك أيضا مثلا، لما يعني أنا نصصت على الزهري لأنه مكثر من هذا رحمه الله، ومن ذلك مثلا أنه روى مرة في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ثم ذكر صفة اللبستين، قال: نهى عن اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أيضا، نفس اسم كتاب ابن حجر، ولعل ابن حجر اقتبسه من ابن رجب، قال: والظاهر أنه من قول الزهري أدرج في الحديث، أدرج في الحديث. إذن من طرق اكتشاف الغريب أو تبين معنى الغريب أن ينص أحد الرواة على ذلك. السؤال: هل هذا حجة أم لا؟ حجة أم لا؟ إن كان في عصر الرواية، في عصر أقصد قبل تغير اللسان، نعم، واللغويون جمهورهم يؤرخون هذا بنهاية الدولة الأموية 132 هجري، ما قبل ذلك يحتج به وما بعده لا يحتج به، طبعا ليس بالإجماع لكن أكثرهم. والزهري معلوم أنه إيش من أهل ذلك العصر، فيحتج به. لكن إن كان من الطبقات المتأخرة ينظر في تفسيره. وأيضا حتى الزهري لو خولف من غيره، واضح، يعرض قوله على قول غيره، يعني ينظر على أنه قول من قول من القول أئمة اللغة، لكن يفيد تفسيره في شيء، ما هو؟ تعيين المراد. تعيين المراد. الأسلوب أو الطريق الثالثة من طرق تفسير الغريب هو ما يقع من تفسير العلماء، وهذا كثير جدا. وسأذكر مثالا الآن اجتمع فيه في قول أحد العلماء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وتابع التابعي، يعني نسب تفسير الغريب إلى هذه الطبقات الأربعة. ففي حديث ابن عمر المتفق على صحته نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال والشغار أن ينكح الرجل موليته على أن ينكحه الرجل الآخر موليته وليس بينهما صداق. قال الشافعي رحمه الله لا أدري تفسير الشغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك. النبي صلى الله عليه وسلم مثال للتفسير الأول، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون الراوي، وهذا ينطبق على ابن عمر وعلى نافع، وأيضا ممكن مالك باعتبار أحد المصنفين، لكنه مالك هنا في هذا السياق لأنه أخرجه في الموطأ ينظر على أنه مصنف، واضح؟ ينظر على أنه مصنف لا على أنه من جملة رواة السند، لأن السند انتهى عنده في الموطأ، ولا الشافعي رواه عنه في الأم عن مالك، ويكون مالك حينئذ أحد الرواة. الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل جزم بأن هذا التفسير من كلام من؟ من كلام مالك. كيف جزم؟ بجمع الطرق، يقول فصله أو فصله القعنبي وابن مهدي عن مالك، يعني قالوا قال مالك. الشافعي لماذا شك؟ لأنه لم يتبين له أن الذي فسر هو أحد هؤلاء الأربعة، لكن أنا قصدت بهذا المثال فيه طرافة وهو أنه جمع الأنواع الثلاثة. المسألة التي تليها من المسائل المتعلقة بغريب الحديث هي الفرق بين غريب الحديث ومشكل الحديث، الفرق بين غريب الحديث ومشكله والعلاقة بينهما. لابد هنا أن نتوقف قليلا عند تعريف المشكل، ما هو مشكل الحديث؟ أصل المادة هذه الشين والكاف واللام كما يقول ابن فارس معظمه في باب المماثلة، يعني المشابهة، تقول هذا شكل هذا ومن ذلك، يقال أمر مشكل ها كما يقال أمر مشتبه، يعني هذا شابه هذا. والفيروز بادي في القاموس يقول الشكل الشبه والمثل وما يوافقك ويصلح لك، تقول هذا من هوايا ومن شكلي، وأشكل الأمر التبس. إذن حاصل كلام الأئمة في مثل اللغة في بيان المشكل يدور على معنيين، الاختلاط والالتباس وعدم الوضوح، والثاني المشابهة والمماثلة. مصطلح المشكل هذا يعني يتداوله الأصوليون والمحدثون لسبب واضح، وهو صلته بفهم المعنى، صلته بفهم إيش المعنى. يعني لو كان عندك شيء مشكل ما يمكن تتجاوزه حتى تزيل هذا الإشكال، حتى تزيل هذا الإشكال. خلاصة الكلام، طبعا هناك كلام يطول، لكن يدور الكلام في المشكل إلى أنه أعم من الغريب. أعم من الغريب، لماذا أعم من الغريب؟ لأن الغريب صورة من صور الإشكال، فقد يقع الإشكال بسبب غرابة اللفظة، جيد؟ وقد يقع الإشكال لا بغرابة اللفظة ولكن لوجود معارض آخر. قد يكون المعارض هذا آية من القرآن في الظاهر، طبعا لا يوجد معارضة تامة من آية وآية أو حديث صحيح وآية، أو يكون المعارض حديث آخر مثله أشكل، هذا يدل على التحريم وذي يدل على الإباحة، واضح؟ هذا يدل على الإذن وذي يدل على المنع. من الأمثلة مثلا لا عدوى ولا طيرة، هل العدوى والطيرة مشكلة من حيث المعنى؟ مفهومة، العدوى انتقال الأمراض والطيرة التطير، صح؟ طيب عندنا حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا معنى يفهمه أي عربي، المجذوم المصاب بمرض الجذام وفرارك من الأسد هروب من مخالطة هذا المبتلى بالمرض. أين يقع الإشكال هنا؟ في الجمع بين الحديثين، إذن المعارض صار من خارج الحديث، صح؟ طيب كل ما سبق من الأمثلة في الغريب إشكالها من داخلها، نفس اللفظ غريبة نحتاج إلى فك الإشكال. إذن نستطيع أن نقول نستطيع أن نقول ليس كل مشكل غريبا، ليس كل مشكل غريبا، هذا واضح جدا، وليس كل غريب أيضا مشكل. لماذا؟ لأن الغرابة يرجع فيها إلى كشف المعنى لأهل اللغة، لكن المشكل هنا سببه إيش؟ الفهم وإزالة الإشكال، واضح؟ إذن العلاقة بينهما هي باختصار طبعا، ولا الكلام فيها يطول. وابن حجر رحمة الله عليه لما جاء إلى مسألة تغيير اللفظ في النخبة، تغيير اللفظ في الرواية، قال ولا يجوز تعمد، هذا نصه في النخبة، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، مسألة الرواية بالمعنى زين، إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى بيان الغريب وبيان المشكل، إلى بيان الغريب وبيان المشكل، فلم يجعلهما واحدا، لأن الغريب غير المشكل، فالغريب صورة أو أحد أسباب الإشكال، أحد أسباب الإشكال، لكنها ليست جميع أسباب، ليست جميع أشكال الإشكال محصرة في الغريب. ولهذا الطحاوي مثلا في بنى كتابه في شرح المشكل، مشكل الآثار، على ماذا؟ على المعنى الثاني، وهو كثرة وجود أو وجود الإشكال في أمور خارجة عن غرابة اللفظة. فقد يكون الإشكال كما قلنا بسبب أنه قد يعارض آية من الآيات زين، أو يعارض حديثا آخر مثله، أو يعارض وجه الإشكال أن يعارض ما نقل عن الصحابة مثلا، واضح؟ وهي المسألة معروفة بهل العبرة بما روى أو بما رأى، ما الذي يقدم، قوله يعني روايته أو رأيه. وطبعا من المسلمات اللي أو من القضايا التي يسلم بها بعض طلاب العلم، وهي يطلقها حتى بعض العلماء، أن العبرة بما روى لا بما رأى، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح على الإطلاق، واضح؟ وهذا يعني يتيقنه طالب العلم إذا رأى تقريرات أئمة النقد. كيف؟ على سبيل المثال أحمد رحمه الله ممن جمع بين الحديث والفقه، فمثلا خذوا مثال مشهور حديث، طبعا هذه استطرادية بس يعني مهمة ولها يعني صلة بشيء مما ذكرناه، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الحديث متفق عليه في السنن، جاء علي البارقي فروى عن ابن عمر لفظة والنهار، صلاة الليل والنهار. الآن لاحظوا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، الحديث الجمهور يحملونه على ماذا؟ على أن صلاة الليل تصلى مثنى، بل بعضهم نص على تحريم الزيادة على اثنتين، يعني ما تصلي أربعة. وقال أحمد في رواية عنه من قام إلى ثالثة في قيام الليل فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر. ليس البحث هنا، إنما المقصد أنه في صلاة النهار من صحح رواية والنهار قال أيضا تصلي إيش؟ ركعتين ركعتين. بما احتج أحمد كما في مسالب داود، بما احتج أحمد على ضعف رواية البارقي؟ قال كيف يكون هذا وابن عمر يصلي أربعا في النهار؟ موصولة. ليش ما قال أحمد العبرة بما روى لا بما رأى؟ لأنه لاح لأحمد شذوذ لفظة إيش؟ والنهار، فهي ضعيفة، والصواب صلاة الليل فقط بدون النهار. ولاحظ أنا يهمني ماذا؟ يهمني معرفة أحد الطرق التي أعل بها أحمد هذه الزيادة، فلم يطرد إيش قول إيش بما رأى أو بما رأى زين، لأن هذه مستقرة وبعضهم يقررها وكأنها مسلم ومجمع عليها. أبدا، وأقول بوضوح الأئمة تجاه تعارض رواية الراوي مع لهم ثلاث مسالك. الأول، إما أن يقدم المروي على الرأي، الرواية على الرأي، وهذا كثير جدا، وأحيانا العكس يقدمون الرأي على الرواية لأن الرأي هنا ثبت بإسناد أصح من الرواية المرفوعة. طبعا حين نقول الرواية المرفوعة، ومثالها حديث ابن عمر لتو. وأحيانا يصححون الوجهين لأن الأسانيد عنهما صحيحة، ويعتبر هذا الاجتهاد إيش؟ ماذا؟ له تأويله، إما أن يقال لعله نسي أو لعله فيصححون جميع الوجهين. الذي يهمني هنا أن يعني إزالة القاعدة التي يظنها بعض الناس مستقرة لا إشكال فيها، وأقول لا، تطبيق الحفاظ الكبار كأحمد وغيره على خلاف ذلك، بل أقول يجعلون أحيانا من العلل في المرفوع أن يخالفه إيش؟ ماذا؟ من علل المرفوع أن يصح الإسناد أو يكون الإسناد عن الصحابي موقوفا أصح من المرفوع. واضح؟ طيب، إذن نقول الطحاوي رحمه الله يعني بنى كتابه على هذا، مع أنه بالمناسبة الطحاوي رحمه الله له منهج أشار إليه بالرجب في أول شرح العلل، وهو أنه إذا أعياه الجمع لجأ إلى النسخ، وهذه طريقة مرجوحة، لكن بس لتعرف منهجه، وأنه من العلماء رحمة الله عليه كبير ولا شك في العلم وكذا، لكنه ممن يتوسع في دعوى النسخ، فتنتبه له إذا قرأت في كتابه المشكل هذا. وأنت لو فتحت الكتاب لوجدت في فهارس الأبواب أشياء لا يبدو لك لأول وهلة أن فيها إيش تعارضا أبدا، لكن من اتسع علمه كثر استشكاله، ومن ضاق علمه لم يستشكل شيئا إلا إن شاء الله. هذه معروفة، كما يقال أعذر الناس للناس أعلمهم بالشرع، وكلما ضاق وقل علم الإنسان كثر شقاقه ونزاعه. لماذا؟ لأنه لا يعرف من الخلاف شيء، ما يعرف إلا قولا واحدا في المسألة، فيبدأ ينكر على الناس. ولهذا من مزايا العلم الحقيقة، من مزايا العلم أن يتسع صدرك. لماذا؟ لاختيارات الآخرين، مدام أنها في دائرة الاجتهاد السائغ، وأنه يتبع إماما، وأنه وهذا له أثر تربوي. ما هو الأثر التربوي؟ أنك لا ترى أن هؤلاء واقعون في محرم، بعكس الذي ضاق رأيه أو علمه، فهو مثلا عنده هذا أن القول هذا هو الصحيح، أو لا يكاد يذكر القول الآخر، مع أنه قد يكون قول الجمهور بالمناسبة، فيقع في نفسه كيف يقع في المعصية هذا؟ من قالك أنه وقع في معصية؟ بل هو اختار قولا آخر. وهذا من بركات سعة العلم أن يكون الإنسان أوسع في التماس الأعذار. وأيضا من بركات سعة العلم، وأعتذر عن الاستطراد، لكن الواقع مؤلم، مؤلم جدا في أولئك الذين لا يعرفون إلا قولا واحدا، ويريدون أن يحملوا الناس على اجتهادهم أو اختيارهم، ويبنون على ذلك نزاعات خصومات. من بركاته أن الإنسان أحيانا قد يلجأ إلى بعض الأقوال وإن كانت مرجوحة في مضائق معينة، يجدها حالة ضرورة لأناس تمر بهم حالات استثنائية، فيقول هذا قد قال به بعض العلماء، فيعرف الإجماع ويعرف الاختلاف. أرجع وأقول الطحاوي رحمة الله عليه في الأبواب هذه من ميزتها، طبعا هذا يصلح لطالب علم متقدم، لا يصلح المبتدئ، المبتدئ لا يصلح أبدا أن يقرأ في كتاب الطحاوي، لكن كتاب الطحاوي يقول يربي الطالب على شو اسمه، على يعني كما يقال على مثارات المسائل، على الدقائق واللطائف. قد ترى الطحاوي يعني أصاب أو لم يصب، راجح أو مرجوح، هذه قضية أخرى، لكن التعويد وتنمية الملكة الاستنباطية عند الإنسان، تنمية ملكة المقارنة بين المتون، هذه لا شك أنها مفيدة. ولو قدر وانتقي من الكتاب أو هذب وانتقي منه أمثلة في التدريب على المشكلة كان فيها نفع عظيم، نفعا عظيما. النقطة الرابعة في بحثنا في موضوع الغريب، ما يعني قد يمر بك، أو دعونا نضعها لها سؤالا، يعني هل هناك فرق بين غريب الحديث والحديث الغريب أم لا؟ في فرق؟ يعني الذي انفرد بروايته راون لا يعلم له متابع، صحيح. لكن لماذا طرحت هذا السؤال؟ أو الجواب الأخ صحيح، أن غريب الحديث متعلق بالمعنى، جيد، لكن الحديث الغريب متعلق بالإسناد، وهو الراوي الذي ينفرد بحديث لا يتابع عليه أحد. إنما ذكرت هذا لأنه قد يرد عليك في لسان بعض المتقدمين وصف الحديث الغريب بغريب الحديث. واضح؟ النخعي رحمه الله مثلا يقول في كلام له، يقول كانوا يكرهون غريب الحديث. الذي لا يعرف سياق هذا الكلام وش يقول؟ وراه ليه يكرهون غريب الحديث؟ وحنا من الظهر قاعدين في غريب الحديث ودرسنا علم يكرهونه السلف. لا، ليس هذا، إنما يقصدون الحديث الغريب. كيف عرفنا؟ قال وغريب الكلام. لو كان غريب الحديث هو الحديث الغريب، لو كان غريب الحديث هو غريب الحديث لما كان لقوله غريب الكلام داعي. واضح؟ وأيضا تجد في كلام الحاكم رحمه الله في المعرفة، فإنه لما تكلم على الغريب في أول الكتاب قال ومن الغريب أنواع، ومنها غرائب الصحيح، ومنها غرائب الشيوخ، ثم قال والنوع الثاني من غريب الحديث، يعني قصده من الحديث الغريب ها غرائب الشيوخ، والنوع الثاني من غريب الحديث غرائب المتون. إذن معرفة الاصطلاح مهم حتى لا يحصل هناك لبس أو إشكال، وإلا فالحديث الغريب مذموم، يعني الأئمة رحمه الله يذمونه ويقولون إنما الحديث الذي يجيئك من هنا وهنا، ويقولون الحديث الغريب شر. ليش؟ لأن الانفراد مظنة الغلط، مظنة الغلط. والإمام أبو داود لما كتب رسالته إلى أهل مكة قال والفخر بها، يعني بهذه الأحاديث، أنها مشاهير، يعني لا ليست غرائب أو تستنكر من جهة غرابتها. واضح؟ وقد ذكر هنا نماذج عن مالك وابن مهدي وكذا في ذم الحديث الغريب الذي لا يعرف، إنما ينفرد به واحد من الناس. وهذه مسألة عد طويلة ولا علاقة بموضوع التفرد، إن اتسع الوقت تطرقت لها، إن اتسع الوقت ولا هي معي، لكن إن اتسع الوقت تطرقت لها. طيب، السؤال التالي أو المسألة الرابعة، ما أدري عاد والله الترقيم، نقول التالي هو بس وأنتم عاد رقموا من عندكم، هي مسألة مناهج المصنفين في غريب الحديث على سبيل الإجمال، يعني كيف كتب غريب الحديث أو دونت المصنفات في غريب الحديث. بالتتبع وجد أنها خمسة، أن العلماء ساروا على خمسة مناهج. الأول التأليف في غريب الحديث استقلالا، وأمثلته التي ذكرناها قبل الصلاة، غريب أبي عبيد، غريب الحديث أبي عبيد والخطابي وابن قتيبة وغيرهم. النوع الثاني من الكتب التي صنفت في هذا الباب كتب استدركت على من قبلها، استدركت على من قبلها لإصلاح الغلط أو نحو ذلك، يعني صنف لهذا الغرض. هل يدخل معه كتاب الخطابي؟ لا، لأن كتاب الخطابي سماه غريب الحديث، وأيضا هو أراد ماذا؟ هو صحيح استدراك، لكنه استدراك أشبه ما يكون بالمصنف المستقل. لكن هناك كتاب لعالم لقبه غريب، لغذة، لام وغين وذال وتاء مربوطة، الأصفهاني، متوفى سنة 280، ألف كتابا يستدرك فيه على أبي عبيد القاسم بن سلام، وسماه التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في كتاب نعم، هذا كتاب لغة الأصبهاني، الرد على أبي عبيد في غريب الحديث، هذا كتاب لغة. والثاني لأبي الفضل محمد بن ناصر، متوفى سنة 550، اسم كتابه التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف في كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي اللي تقدم. المنهج الثالث كتب المختصرات والتهذيب وإعادة الترتيب، من ذلك تقريب المرام في غريب القاسم بن سلام للمحب الطبري، متوفى سنة 94 و600، وكذلك تهذيب غريب الحديث للتبريزي، متوفى سنة 502، ومختصر الغريبين لمجد الدين أبي المكارم علي بن محمد، متوفى سنة 61 و500. المنهج الثالث شرح غريب حديث معين أو كتاب أو غريب كتاب معين. ومن الأمثلة مثلا كتاب غريب الصحيحين للحميدي، نص على غريب الصحيحين فقط. ومن الأمثلة على كتاب على غريب حديث بعينه مستقل شرح حديث أم زرع، فقد أفرد بعدة مصنفات، من أقدمها كتاب إسماعيل بن أبي ويس تلميذ الإمام مالك، المتوفى سنة 200 وقريب من 26، وكتب عليه القاضي عياض كتابا من أنفس ما يكون شرح حديث أم زرع. وكذلك لمحمد بن عبد الكريم القزويني صاحب أو ابن صاحب كتاب التدوين في أخبار قزوين، فإنه وضعه في آخر المجلد أظن الرابع أفرد حديث زرع باستقلال وقد رواه أبي عن كذا وكذا وكذا ثم ساقه ابن صاحب الكتاب ثم ساقه وفسر غريبه، لأنه يقول وقد رأيت أن أنتخب حديثا مما وقع لي من مرويات وكذا وكذا فأفرده بالتعليق أو شيء من هذا القبيل، فوقع الاختيار على حديث زرع. طبعا أفرد وحققه الشيخ مشهور مشهور سلمان. نعم، أيضا يمكن أن يمثل لهذا بمقدمة الحافظ بن حجر في فتح الباري، فإنه خصص الفصل الخامس في المقدمة لغريب صحيح البخاري، لغريب صحيح البخاري. المنهج الخامس والأخير هو تفسير الأحاديث المطولة، يعني يأتي إلى حديث طويل لا يكاد يخلو من غريب، مثل حديث كعب بن مالك، مثل حديث رؤيا شو اسمه بداية الوحي، ومثل حديث زرع وغيرها من الأحاديث، لكن يجمعها أنها أحاديث طوال. وهذا يمثله كتاب ابن الأثير صاحبنا، له كتاب اسمه منال الطالب في شرح الطوال الغرائب، وقد طبع في مجلدين. هذا هذه المناهج الخمس في التأليف استقلالا. يمكن أن يشار إلى أن من المناهج في التأليف، لكنني لا أسميها تأليفا مستقلا لأنها تبع، وهو بيان الغريب من المصنف نفسه في كتاب لم يؤلفه للغريب. عربي الكلام؟ أعيد مرة أخرى، أن يكون العالم له تفسير للغريب في كتاب لم يصنفه للغريب، مثل البخاري والترمذي إذا مرت بهم أحاديث فيها غرابة فإنهم أحيانا، ويكثر هذا عند البخاري وين؟ من يعرف؟ في أحد كتبه من داخل الصحيح، في كتاب التفسير، فتجد كلمة قال أبو عبد الله دي كثير عنده، فيقول قال أبو عبد الله كذا، مع أنه بالمناسبة البخاري رحمه الله فيما يتعلق بغريب الحديث الموجود في صحيحه، عفوا في غريب القرآن الموجود في صحيحه، اعتمد فيه على كتابين أو على نسختين. الأول نسخة علي بن طلحة التي رواها عن ابن عباس، وهي صحيفة فيها انقطاع، لكن الأئمة في باب التفسير لا يشددون في هذا. قال الإمام أحمد في مصر صحيفة، ويقوله في بغداد، لعلي بن طلحة لو رحل إنسان في تحصيلها ما رأيت أن سفره ذهب هدرا، مع أنه يعرف أنها منقطعة، لكن في باب الغريب أو في باب التفسير الأئمة لا يشددون، لكن لو وقع نكارة أو ما نكارة أو شيء من هذا القبيل عادوا إلى الانقطاع، مثل روايات ابن أبي نجيح عن مجاهد وغيره في انقطاع، لكن لو حصل نكارة عادوا إلى الانقطاع، لكن ما حصل فيه نكارة يمشونها. النسخة الثانية التي اعتمد عليها هي تفسير الغريب لأبي عبيدة معمر بن مثنى، وبالمناسبة ابن حجر والسيوطي كلهم نصوا على أن البخاري يكاد يكون فرغ صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير الغريب عن ابن عباس في كتابه الصحيح، ذكر هذا في الإتقان، وابن حجر ذكره في أحد شروح في المقدمة، في المقدمة أو في نفس فتح الباري. نعم، هذا بالنسبة للبخاري. الترمذي أيضا يفسر الغريب أحيانا، مسلم رحمه الله لا يتعرض لشيء من ذلك لأنه جرد كتابه للصحيح فقط، بخلاف الترمذي والبخاري، شيخ البخاري فإنهم أدخلوا مع الأداء شيء من الفقه وغير ذلك. طيب، عندنا مسألة وهي ما هو الفرق بين كتب اللغة وكتب الغريب، وبأيهن يبدأ طالب العلم؟ يعني الآن مر بك غريب جيد حديث فيه غرابة، بأي الكتب تبدأ إذا أردت أن تحلل اللفظة؟ تبدأ بكتب اللغة أم تبدأ بكتب الغريب؟ ماذا تقولون؟ من يرى، أعيد السؤال، إذا مرت بك لفظة غريبة في حديث ما، ما هو العمل الذي تبدأ به؟ أتبتدئ بكتب اللغة أم تبتدئ بكتب الغريب؟ أنا بطرح السؤال بطريقة أخرى، من يرى أن يبدأ الطالب بكتب الغريب؟ يرفع يده. شوف، طيب، من يرى أن البداء بكتب اللغة؟ لأن بعضهم قد يكون يقول أنا أتوقف لساعة العلم أحيانا لخفاء المعلومة. من يرى أنه يتوقف؟ من يرى أنه يبدأ بكتب اللغة؟ ماشي، جمهور أهل العلم في هذا المسجد يرون البداء بكتب الغريب. طيب، من حيث الأصل نعم البداء بكتب الغريب، هذا من حيث الأصل. لماذا قلت من حيث الأصل؟ لأنه أحيانا أنت تحتاج إلى تحرير الكلمة، خاصة إذا كنت تتحدث عن كما يقال في سياق حديث موضوعي جميل أو شيء من هذا القبيل، فإنك تحتاج إلى تحرير اللفظة إيش لغويا، ثم بعد الانتهاء من تحرير لغويا تأتي إلى تحديد المعنى للكلمة الغريبة. واضح؟ إذن حسب الغرض الذي للباحث يبدأ. فإن كان الغرض عنده مثلا حديث موضوعي، مثلا سأفترض الآن أنه يتكلم في باب حكم نكاح الشغار، ثم أورد حديث ابن عمر السابق، خلاص ما المطلوب؟ أولا أن يحرر ما معنى مادة شغرة في اللغة. فإذا رجع إلى كتب اللغة وجد أنها تدل على خلو وفراغ من شيء كما قال ابن فارس، خلاص، ومنه شغر الكلب رجله أي رفعها، إذن المكان خالي. إيش فائدة تحرير المعنى اللغوي؟ قد يفيدك زين في ترجيح القول الفقهي. فالفقهاء رحمهم الله معلوم أنهم اختلفوا في حكم الشغار إذا سمي الصداق، هل يسمى شغارا أم لا، على قول معروفين. وأنت إذا تأملت دلالة اللغة وجدت أن العقد إيش، أن صورة الشغار تنطبق على العقد الذي لا إيش لا مهر فيه، وإنما يجعل بضع هذه مهرا لبضع هذه. فإن وجد الصداق لا يسمى شغارا، لأن الآن ما في شيء فارغ. واضح؟ خاصة إذا أعطيت مهر المثل انتهى الإشكال. لست بصدد الآن البحث الفقهي بقدر ما أشير إلى فائدة تحرير المعنى اللغوي، فائدة تحرير المعنى اللغوي ثم تنطلق بعد ذلك. لأنه الآن إذا أردت أن تقول الشغار، الشغار موجود لك الآن في الرواية على ما قال الشافعي قبل قليل، هل الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر أو مالك أو نافع، جيد. طيب الآن أنت تحتاج ترجع حينئذ إلى تحرير المعنى اللغوي، وصورة الشغار الموجودة إلى أيهما أقرب، إلى العقد الذي فيه صداق أم إلى العقد الذي لا صداق فيه؟ نجد أنها إلى العقد الذي لا صداق فيه. ولهذا حتى في الاستعمال الآن يقال وظيفة شاغرة، لا يوجد فيها أحد، هذا المكان شاغر يعني لا يوجد فيها أحد. واضح؟ بغض النظر عن البحث الفقهي كل له أدلته ووجهة نظره. إذن هذا يعني معنى ينتبه له طالب العلم. الأمر الثاني من والتنبيه الثاني من التنبيهات على التعامل مع كتب اللغة، ينبغي أن نفرق بين كتب اللغة المتقدمة والمتأخرة. لماذا؟ لأن عدد من كتب اللغة المتأخرة خلطت بين المعنى اللغوي والشرعي. إيش معنى خلطت؟ يعني دمجت بينهما فأصبح التمييز عسرا نوعا ما. وأضرب لذلك مثال بكتاب من أشهر كتب اللغة وهو لسان العرب لابن منظور رحمه الله، متوفى سنة 1170. ابن منظور جاء لكتاب النهاية لابن الأثير فأفرغه في اللسان بطريقته. ولذلك لو أردت أنت أن تتأكد من هذه القضية ونسبة التداخل، خذ لك أي كلمة غريبة في النهاية، خذ نص بس لا تطول لأن ابن منظور تصرف قطع الكلام، لكن خذ لك سطر أو ربع سطر مثلا، وضع خيارات البحث عندك لسان العرب والنهاية، ستجد تطابقات كثيرة. وأنا هنا عندي في هذه الورقة ماذا عاد قريب منكم يشوف، أنا وضعت هنا الآن نص الحافظ شو اسمه ابن الأثير رحمه الله، جيد. ولو كان الأخ موجود يجيب لي القلم الفسفوري هناك عشان بس ألون على الذي اختاره ابن الأثير أو نقله ابن الأثير. شوفوا هذا نص ابن الأثير في النهاية، وهذا المخطط الآن كله موجود بحروفه، شفتوا كله موجود بحروفه في وين؟ في النهاية. هذا في لسان العرب الآن وهذا في النهاية. لاحظ نسبة التقاطع الآن الموجودة. طيب قد يقول قائل إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ لاحظوا الآن اتضحت الآن بس الخطوط يكفينا بس تشوفون الخطوط خلاص. لاحظوا الآن اللي ملون بالأصفر طبعا هذا النهاية لابن الأثير خلاص الأخوة هناك هذا النهاية وهذا لسان العرب. لاحظوا كمية الذي النص الموجود في اللسان مع النهاية. طيب الباحث خاصة المبتدئ إذا بغى يقول يعرف مثلا كلمة أنا حطيت كلمتين واحدة لما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي قرام الستر هذا زين عليه تصاوير واللفظ الثاني كلمة درنوك زين. لو أراد الباحث وطالب العلم أن يحرر معنى الدرنوك أو معنى القرام سيدمج المعنى اللغوي ها الصرف. إيش معنى الصرف؟ قبل أن يطرأ عليه المعنى الشرعي مع المعنى الشرعي. طبعا هنا ليس هناك معنى شرعي درنوك وقرام لكن سيختلط عليه الأمر لو جاءت مثلا مسألة شغار أو مسألة صلاة أو مسألة كذا من المعاني التي لها أصل في اللغة وزادت الشريعة الإسلامية عليها بعض المعاني كما تقدم قبل قليل أن أحد أسباب الغرابة هو إيش انتشار الإسلام ودخول مصطلحات شرعية جديدة. جيد. طيب كيف إذن الطالب يعني يبدأ أو يبدأ هنا أو هناك يبدأ بكتب اللغة أو ما هي الكتب التي يرجع لها؟ أنا أقول لا تنسى هنا أذكرك بنقطة بس ضعها أمام عينيك دائما احرص على كتب اللغة التي تبين لك المعنى وكأنك في الجاهلية. واضح؟ يعني كأن شمس الإسلام لم تبزغ بعد. طيب ما هي الكتب التي ذا من أفضلها وأحسنها وأنفعها لطالب العلم؟ كتاب مقاييس اللغة لابن فارس وهو له مشاركة في الحديث بالمناسبة ويروي بإسناده في الكتاب نفسه. ماذا يفعل ابن فارس رحمة الله عليه؟ يأتي إلى الكلمة ويرجعها إلى جذرها سواء كانت ثلاثية رباعية خماسية ثم يبين الأصل الذي تدور عليه في اللغة. قد يقول وكلمة كذا أصل واحد أو يقول أصلان أو تدور على ثلاثة أصول. إيش قصده بثلاثة الأصول؟ يعني كيفما تقلبت هذه الكلمة كيفما تقلبت فهي لا تخرج عن هذه الأصول. واضح؟ فمثلا إذا جاء للفظة زارا يقول لك الزاي والواو والراء أصل يدل على ميل مثلا. طيب كيف تركب موضوع الزيارة على الميل؟ واضح الأصل في الإنسان إذا خرج أن يعود إلى بيته صح؟ فإذا مال إلى بيت آخر أو إذا ذهب إلى بيت آخر يزور فقد مال عن بيته إلى بيت آخر. هنا يأتي الربط. جيد. تشوف مثلا بعض العبارات مثلا شقرة كما ذكرنا قبل قليل هو سيقول لما حرر المعنى اللغوي على النحو الذي ذكرنا قال ومنه الشغار الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه لخلوه من الصدق. شفت الربط؟ فهو يقول لك ترى هذا معناه عند العرب الذين جاء الشرع بلسانهم ثم هذا المعنى الشرعي منه ما عكس. بعض الباحثين وش يسوي؟ يبدأ بالمعنى الشرعي ويرده لا العكس والصواب أن تحرر المعنى أنا كما قلت كأنك الآن في الجاهلية لم يطرأ المعنى الشرعي بعد. فهذه الكتب من أنفع ما يكون في تحرير المعنى اللغوي. فإذا حرر المعنى اللغوي بعد ذلك انتقل لتحديد المعنى الشرعي واجتهد في ذلك. طبعا تحديد المعنى الشرعي هناك له أدوات إما أن تستفيد من كلام العلماء المصنفين في الغريب أو تجد الطرق كما ذكرنا قبل قليل جمع الطرق وكذا يستفاد منها في كشف الغريب وغير ذلك من القرائن والأمور المساعدة. ولهذا أوصي إخواني من طلاب العلم خصوصا من يبحثون في دراسات وغيرها أن يعتنوا بالكتب المسندة في غريب الحديث ولأنها أحيانا تكشف لهم شيئا من الغرابة. بقيت نقطة قبل الأخيرة فيما يتعلق بموضوع غريب الحديث وهي أن بعض طلاب العلم خاصة الباحثين يشتغلون في السنة وفي غير السنة بالمناسبة. هذه النقطة لها علاقة بالغريب وهي ما يسمى بغريب البلدان والمدن في الفقه في العقيدة وكذا. يمر به اسم لبلد في حديث أو شيء وين يراجع أول ما يراجع؟ مباشرة يروحون الياقوت الحموي ولا لا في معجم البلدان ولا البكري في معجم مستعجم بس الغالب على ياقوت يعني كتابه متعوب عليه، ثم يقول لك مثلا البلاد البلد الفلاني موجود في بلاد ما وراء النهر تحدها البلد الفلاني، كل البلدان ذولي موجودات في الخريطة ولا لا؟ طيب أنا وين أروح؟ أنا يا القارئ ماذا استفدت من هذا الكلام؟ لم أستفد شيئا، ما لم تكن المدينة باقية على مسماها. يعني جيت أصفهان إيش تقول؟ أقرب مالها الآن طهران، تقول وهي عاصمة إيران المعاصرة، خلاص. طيب ما هو أفضل كتاب يفيدك في تنزيل المدن السابقة على المدن المعاصرة؟ كتاب اسمه أطلس تاريخ العالم لحسين مؤنس، وهناك محاولات جيدة لأخينا المهندس هو سامي المغلوث، لكنه الاستيعاب قد لا يكون قويا. هذا يعني مزكى من يعني من علماء، وأنا جربته، وطبعا الكتاب نادر في المكتبات وحجمه كبير أكبر من هذه يعني كذا، تمام، وثقيل يعني يباع 170 مجلد واحد، هو تقريبا 150، لكن موجود على النت مرفوع، تجدونه أظن في المكتبة الوقفية مرفوع النسخة. وأذكر أنني مرة لما درست الطلاب مناهج المحدثين، وكان مر معنا مناهج الأئمة الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وكذا، الآن لو تقول البخاري من بخارى هذه ما تبي لها إيش، طوع معروفة، والترمذي من ترمذ ما شاء الله يعني معلومة قيمة زين، ولا تقول أبو داود السجستاني من سجستان، ولا مسلم من نيسابوري من نيسابور، كل ذي قضي منه وينهن، أين هي على الخريطة؟ فاستفدت من كتاب الدكتور حسين مؤنس إلى أنني صورت الخريطة جيد، صورتها ثم وضعت، قلت هنا بلد مسلم، هنا بلد البخاري، وهنا أفغانستان، هنا إيران، هنا باكستان، هنا شمال الصين، هنا جنوب قرقيزستان، الدول اللي موجودة على الخريطة الآن يعني انبسطوا، لأنه في الأول زي الطلاسم خلاص نحفظ ونمشي، ولهذا توجد مدن كثيرة وذا يعني لا يعني يستطيع الإنسان ينزل على الخارطة إلا بمراجعة المصادر. هناك في السيرة النبوية أطلس السيرة للسامي، وفيه أيضا الدكتور أحمد شراب أو شراب له كتاب جميل أنصح به اسمه المعالم الأثيرة في السنة والسيرة أو كلمة نحوها، طبع في كتاب يحدد لك الأسماء القديمة على الأسماء المعاصرة. وأيضا معجم المعالم التاريخية في مكة للدكتور عاتق البلادي رحمه الله مجلد، أيضا أي موضع يرد عندك في مكة تجده في هذا الكتاب، ويقول لك هو كذا ويبعد 5 كيلو واسمه حي الزاهر ولا حي جرول ولا الأحياء الحديثة ولا جنوب الكعكية وهكذا. فأنت الآن تستشعر، الآن لو تمر عليك يقول لك والله شعب عامر مثلا قد يكون موجود، لكن يقول لك وين مكانه الآن ما تدري، قد يلا قال لك في حي الزاهر أو شيء من هذا القبيل، في بعض المسميات ما زالت موجودة الحجون وشيء من هذا القبيل، لكن كثير منها الآن تغير. فأين هذا مهم لطالب العلم سواء في الحديث أو في غيره، إذا مرت به الأسماء القديمة أن يحرص على تعريفها، لأن هذه ممكن نسميها غريب المدن والمواقع. ولذلك أنا يعني دائما في مناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه التي تتيسر لي أو يعني تمر بي، مما أعاتب عليه الباحثين هذا، أنا أقول وين هي، أنا أسأل الباحث أقول اقرأ، أقول قال ياقوت سطرين وإذا انتهينا وين ما أدري، ماذا استفدنا من هذه المعلومة؟ لا يصلح أن يكون الباحث مجرد ناسخ ولاصق، لا، لابد استفد من ياقوت، ولكن انتقل إلى تحديدي على الخريطة وقل هي اليوم هي عاصمة كذا، هي تقع شمال كذا، شمال كابل، جنوب كابل، خلاص أنت إذا قلت لي كابل أقول كثر الله خيرك. آخر مسألة فيما يتعلق بالغريب، وهو يعني ما أثر معرفة الغريب في الاستنباطات، ما أثر معرفة الغريب في الاستنباطات سواء الفقهية أو غيرها؟ لا شك أن لتحديد الغريب له أثر، وأثر أحيانا كبير جدا. ومن ذلك مثلا اختلاف العلماء في يعني في القرآن مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، الخلاف في تحديد القرء معروف، لكن من أدلة ترجيح القول بأن المراد به الحيض للطهر، مع أن العرب تطلق هذا من يسمونه الأضداد، لكن من مرجحات القول بأنه الحيض قوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، صارت السنة معينة على تحديد اللفظ المشترك في القرآن، وهذا له نماذج. من الأمثلة التطبيقية حديث في البخاري، وهو حديث من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فابن عيينة وكيع إسحاق بن راهوية وجماعة يرون، والبخاري أيضا لما ساق الآية الكريمة، لما ساق باب من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وقول الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، أو ذكر بعد الحديث ثم قال وقال الله تعالى زين أولم يكفهم أن، إيش توجيه هؤلاء العلماء؟ قالوا أن المعنى أن القرآن يكفيك أن تقرأ في كتب من قبلك إذا كنت ستبحث عن أخبار الأمم الماضية، فمن لم يتغنى بالقرآن يعني يستغني به في هذا السياق في هذا المعنى فليس منا. لاحظ ترى المعنى خطير، يعني ترتب عليه أن تكون هذا العمل كبير من الكبائر لأن فيه براءة. طيب البخاري اختار هذا بدليل أنه ساق الآية بعدها أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، طيب ليش تروح تدور كتب أخرى والقرآن عندك؟ هذا وجه اختيار بن عيينة. الجمهور من العلماء أبي عبيد والشافعي ومن جاء بعدهم وابن بطال وجماعة يقولون إن المراد الحديث محمله عندنا على التحزن، القراءة بحزن، القراءة بحزن. شوف الفرق بين المعنيين، إذا صار هناك فرق ولا ما في فرق، في أثر ولا ما في أثر، في أثر. وقس على هذا، فالطالب الحقيقة يعني من مواطن التربية الفقهية للملكة عند الطالب هو النظر في هذه الألفاظ، يعني إذا مرت بك في كتب الشروح قيدها، قيدها عندك على غلاف الكتاب، وهو معرفة شو اسمه الآية لا إله إلا الله، الألفاظ التي لها أثر في الاستنباط. هناك ألفاظ أيضا لها أثر في الاستنباطات العلمية اللي هي العقدية، لها أثر الاستنباطات العلمية أو العقدية، وهذه يعني قد لا تكون كثيرة ككثرة الاستنباطات التي لها أثر في الخلاف الفقهي. هذا ما يتعلق بالمدخل أو بعض التنبيهات فيما يتعلق بعلم غريب القرآن، وهو من الموضوعات التي يقل طرقها فيما يبدو لي، وهي مع أهميتها البالغة لطالب العلم. خمس دقائق أو حسب عدد الأسئلة، إذا كان هناك شيء يتعلق بالورقة تفضل. نعم فهم النص إيش يعني أن ترى أنها تعارض؟ ما في تعارض، هو يقول لما قررنا أن العبرة بما روى لا بما رأى، طبعا أنا ما قررت هذا، أنا نفيته الآن، وإنما أقول هذا أحد طرق العلماء في التعامل مع الاختلاف بين الرواية والمروي. لكن قوله فهم الصحابي للنص زين، هذا يختلف تماما عما نحن بصدده، لأن هنا الكلام عند تعارض الرواية مع الفعل تعارض، لكن لو فسر وقال المعنى كذا هذا نأتي إلى جانب لغوي، جانب لغوي، والصحابي من أهل اللسان فقوله حجة ما لم يعارضه صحابي آخر. لكن الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل تتعلق بالعمل، يعني من الأمثلة بس عشان تتضح الصورة، ذكرت قبل قليل حديث ابن عمر في صلاة الليل والنهار صح، هناك حديث آخر من استقى فعليه القضاء، هذا يحتج به أكثر أهل العلم على أن القيء مفطر في الصيام، جيد، على أن القيء مفطر في الصيام، وهذا الحديث أعله الإمام أحمد والطحاوي وغيره، مع أن الجمهور يعني أو بعضهم يحكي الإجماع، ولا إجماع، في خلاف قديم عن السلف كأبي هريرة وعكرمة وجماعة. البخاري روى في صحيحه عن أبي هريرة، وهذه أحد أدلة إعلال المرفوع، أنه عن أبي هريرة أن الفطرة مما إيش دخل لا مما خرج، وهذا محمول على سواء عاد أخرجته بعمد أو غير عمد، يعني حديث من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. هذا الحديث علّه أحمد. أنا لست كما قلت بصدد بحث المسألة فقهيا، وإلا لا شك أن أكثر أهل العلم ولا يصح الإجماع، أكثرهم عامتهم على أن التعمد لا. لكن مما احتج به هذا الشاهد على إعلال المرفوع أن أبا هريرة كان يفتي بخلافه، فلو كان هذا محفوظا عنده إيش لما أفتى بخلافه، لما أفتى بخلافه. نعم، في سؤال تفضل. الرواية بالمعنى إيش فيها؟ إيه. أنا إيه بالحجر هو لما يقول ولا يجوز التصرف بالرواية بالنقص أو المرادف إلا لعالم بما يحيل المعنى، فإن خفي المعنى احتوج إلى بيان الغريب وبيان المشكل. لا بس ما دام بشرط يجوز بشرط أن لا ينقص من الحديث شيئا يؤثر على المعنى، أو يأتي بكلمة لا تؤدي الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان مثلا قال جاء النبي وقال أتى النبي، ما فيها فرق، واضح؟ واضح الفرق؟ لكن لو مثلا أبعطك مثال على لسان الفقهاء وليس لسانا شرعيا، بس أبين لك، لو قال الفقهاء مثلا يفرقوا بين الثمن وبين القيمة، فلو جاء واحد وعبر عن الثمن بالقيمة لعده الفقهاء مخطئا. مثال، أنا أفترض أني أسلفتك هذه الساعة أو أعرتك إياها وديعة، هذه الساعة في السوق تساوي خمسين، أنا اشتريتها بأربعين، صرت جيد بالبيع والشراء وكسرت راعي المحل واشتريتها بأربعين، ثم لما أودعتك إياها ضيعتها أو فرطت فيها فذهبت منك. الآن يقول نذهب الآن، هناك الثمن هو الذي وقع عليه العقد، والقيمة هي إيش؟ هو سعرها في السوق اللي يسمونه يعني مثل ما يذكر في باب الصداق مهر المثل، إذا لم يسمى الصداق مهر المثل. فهنا لو جاء أحد وقال ثمنها كذا أو قال قيمتها كذا، من طالب علم يفرق بين الثمن والقيمة، ما يصلح يجي يحط الثمن بدل القيمة. اتضح المقصود؟ فإن كان اللفظ يتغير به المعنى فلا يصح، أما إن لم يكن مما يتغير به المعنى فلا حرج في ذلك. نعم. أحسنت، حديث البراء بن عازب في الصحيح برسولك الذي أرسلت، قال لا بل قل بنبيك الذي أرسلت. هذا أحد الأدلة التي تدل على أن الأذكار لا يصح روايتها بالمعنى، فقط الأذكار. أما أني أحكي شيئا من قصة النبي عليه الصلاة والسلام وأطوي شيئا لا أثر له، مثلا لو أردت أن أحدث بقصة كعب بن مالك، البخاري قطعها في مواضع، خذ حديث ثمن قصة بيع جمل جابر، رواه البخاري في 18 موضع من صحيحه، وكان يقتصر على ماذا؟ على موضع الشاهد، له أغراض، واحد في كتاب النكاح في زواج البكر أو تفضيلها على الثيب، واحد في قضية جواز بيعتين في بيعة، والثالث في قضية السفر وكذا، وقضية بركة النبي عليه الصلاة والسلام في ضربه للجمل وغير هذا. تقطيع هذا من التصرف، لكنه من إمام يعرف المعنى. فأنا مثلا في عصرنا لو أردت أن أحدث بحديث كعب بن مالك أو حتى في قصة جمل جابر، وأردت أن أستدل على موضع واحد وهو جواز البيع والشرط، لأن في حديث يروى ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وشرط، زين، هذا لو صح فهو محمول على شرط محرم، لكن السنة دلت على جواز اشتراط إيش؟ جواز الاشتراط في البيع. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر أتبيعني قال نعم ولكن أشترط حملانه إلى المدينة. أنا الآن رويت بالمعنى لكني ما أخللت بشيء ولا نقصت شيئا، فهنا يصح لي أن أرويه بهذه الصورة. أما أن يقول بدليل حديث جابر وقال بيعني الجمل قال لا وأسكت، هنا أخللت، تركت الشرط الذي اشترطه جابر وانقصت، وهكذا. واضح؟ طيب، في سؤال أو نبدأ ب ملف شوي يعني الله يعينكم عليه، الجرح والتعديل. جاهزين؟ معكم سكاكين؟ ها؟ طيب. ثمة بس موضوعات، وأرجو هذا اللي يعني حقيقي من الأوراق المهمة والموضوعات المهمة في هذا اليوم، أرجو أنه نخلص إن شاء الله تعالى إذا قضينا، أنه يقينكم أو خلينا نقول إيمانكم يزداد بحفظ الله لهذا الدين وحفظ الله لهذه السنة ببرهان عملي، وليس بمجرد إيش عاطفة أو تسليم مجمل. وهذا من الفروق بين العلم المبني على الدليل وبين العلم المبني على التقليد. وقد قال ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ماذا كو التقليد يستويان. طيب، الجرح يعني كما هو معلوم والتعديل من حيث اللغة يطلقان على معاني حسية وأمور معنوية ومعاني معنوية. فمثلا إذا رأيت دما على جسد تقول هذا جرح، سببه شق، نعم، وقع على الجسد فخرج منه الدم. في الأمور المعنوية هو وصف، ها، وصف يشي بقدح في هذا المجروح، نعم، ينقص من مكانته. جيد، لسنا بصدد التحرير الدقيق لكن كمدخل. التعديل كذلك هو من حيث الأصل تقويم، ترى شيئا مائلا، ها، في حديث في آية موسى والخضر: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. إذا أردت أن تبحث عن أقامه يعني عدله، كان مائلا فعدله. لكنه في الرجال أيضا هو وصف، في الرجال ترى الرجال من باب التغليب عشان ما يزعل علينا أخواتنا النساء، لأن أكثر الرواة من الرجال، وإلا يقال الرواة، زين، ويكفيهن شرفا عائشة رضي الله عنها وبقية أمهات المؤمنين وسائر الصحابيات ومن خدم هذا الدين سابقا ولاحقا. التعديل يعني وصف يشعر الإنسان بتقويم دينه وخلقه. وفي الحديث أو في اصطلاح الأئمة هو يعني مجموع الكلمتين، هو علم يبنى عليه أو قواعد يبنى عليها الحكم على الراوي بما يفيد قبول روايته أو ردها. علم أو قواعد يبنى عليها الحكم على الراوي بما يفيد قبول روايته أو ردها، هذا نعتبره كالمدخل. طبعا مباحث الجرح والتعديل طويلة جدا، ويهمني هنا في هذا المقام أمور. المسألة الأولى عندنا هنا هي مسألة الوسائل التي استخدمها الأئمة في الحكم على الراوي. يعني الآن حينما يريدون أو حينما تقرأ في كتب التراجم المتأخرة وتجد فلان ضعيف، صدوق، ثقة له غرائب أو له مناكير، أو ثقة ثبت أو إمام أو كذاب أو ضعيف جدا أو متروك أو صدوق له أوهام، من أين أتت هذه الألقاب؟ هل هي مثلا كذا يعني واحد جلس وقال هذا كذا وكذا؟ لا، هناك وسائل. ولكن أيها الإخوة، أنا أقول شيء مهم جدا، لابد لطالب هذا العلم أن تتروى نفسه من شيء يتعلق بتراجم هؤلاء النقاد. يعني الآن بين يديكم ورقة، صح ولا لا، فيها أشهر أسماء النقاد هؤلاء. حتى تطمئن أنت لكلامهم ونقدهم، اقرأ في تراجمهم حتى ترى مبلغ الديانة التي وصلوا إليها، والثاني مبلغ سعة العلم الذي بلغوه. أما الديانة فحدث وما شاء الله ولا حرج. يعني يكفيك مثلا أن يسأل علي بن المديني رحمه الله، هو أحد أئمة هذا الشأن، عن أبيه عبد الله بن جعفر السعدي، هو علي بن عبد الله، أبوه كان ممن روى في السنة، فيسأل عنه فأطرق برأسه قليلا ثم رفع رأسه وقال: هذا دين أبي ضعيف في الحديث. ويسأل يحيى بن معين عن رجل من جيرانه فيقال: كان عابدا لكنه كان يكذب في الحديث. ما في مجاملة ولا غمط، هو عابد لكنه كذاب أو لا يساوي شيئا، لأن هذا دين لا يجاملون فيه أحد. وسترون إن شاء الله نماذج يعني مدهشة في الحقيقة. واسمحوا لي يعني قد يكون الطرح هنا يرتفع شوي، لكن ما زلنا في تحليق صح ولا لا من الظهر، وبعض الإخوة شكى كأني يقول أني أسرع في الكلام، ولا أدري، أنا ما أشعر أني أسرع، لكن اللي يفوت شيء هو مسجل وسيرفع إن شاء الله بعد فترة على اليوتيوب بإذن الله عز وجل، يستطيع الإنسان أن يراجع ما ذكر. أقول لابد لطالب العلم أن يقرأ في تراجم هؤلاء حتى يقتنع. أنت الآن حينما تأتي إلى أحد تريد شهادته على شيء في أمر خطير، ألا تتوثق منه أو تأتي بأي شاهد يشهد لك؟ ها، لابد أن تتوثق منه وتعرف أنه كفو أنه يشهد. في الزواج لا يقبل الإنسان أن يزوج مولاته إلا بشهود، وهؤلاء الشهود معدلون عنده، فكيف بشيء يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قلت أين أجد هذه التراجم، هناك مصادر، لكن منها مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، المجلد الأول وأكثر الثاني إن لم يكن كله، كله في تراجم هؤلاء. وانظر يا إخوان، جمعوا بين العلم والديانة والخوف من الله عز وجل بشيء تجري معه دموع عينيك وأنت تقرأ في سيرهم رحمة الله عليهم، مع سعة في الاطلاع وحرص على السنة وغيرة عليها وبذل للغالي والنفيس في سبيل حفظ هذه السنة العظيمة. يعني تصوروا يا إخوان، مثل شعبة بن الحجاج ذكر عنه الخطيب البغدادي لما تكلم على الرحلة في طالب الحديث وكذا، وذكر هذا في الكفاية وذكره في الرحلة الجزء المشهور، قال إن شعبة رحمه الله سأل راويا في البصرة عن حديث، قال بلغني عنك أنك حدثت بهذا الحديث، فهل سمعته من فلان؟ لأن شعبة مشهور بماذا؟ بتسديد فراغات العنعنة، هذولي ما تمشي عنده، لابد يتصل عنده السند. ولذلك من مزايا رواية شعبة عن شيوخ المدلسين أنها يحكم عليها بالاتصال، نص على ذلك الإسماعيلي وغيرهم من الأئمة، وأيده الحافظ بن حجر. يعني مثلا إذا رأيت إسناد شعبة عن قتادة، خلاص ما فوق قتادة لا تسأل عنه. شعبة عن الليث في مرويات عن بالزبير عن جابر، خلاص هذه أضمنها، لأنه كان حريصا على ماذا؟ على تتبع مسموعات شيوخه. جيد، فشعبة سمع هذا، قال حدثني فلان وهو بالكوفة، لم أسمعه من فلان لكني سمعته من فلان، قال أين؟ قال بالكوفة. انطلق من البصرة إلى الكوفة، جاء إلى الكوفة فسأل عن هذا الشيخ، فقالوا موجود، بلغني أنك حدثت بالحديث الفلاني عن فلان، أسمعته من؟ قال لا، ولكن حدثني فلان وهو وين؟ في مكة، في المدينة. شد الذلول وركب الناقة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى المدينة سأل عن هذا الشيخ، قالوا والله ذهب إلى مكة حج، قال فذهبت إلى مكة وليس لي رغبة في الحج، لي رغبة في سماع تأكد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيذهب إلى الموسم ويسأل وين فلان، عاد لك تدور بالموسم براوي ما فيه لا صورة ولا تويتر ولا سيرة ذاتية ولا صفحة على الموقع. فقالوا فلقيه حتى وصل إليه، فقال بلغني أنك حدثت عن فلان عن فلان، سمعته من؟ قال لا، ولكني سمعته، شوف كم الوصلات الآن، عن شيخ فلان وهو في البصرة. رجع إلى البصرة، قال لا إله إلا الله، قال سبحان الله، بينما الحديث بصري، إذا هو كوفي، إذا هو مدني، إذا هو بصري. يتصور يا إخوان يمشي أكثر من 3000 كيلو تقريبا أو أقل من ذلك بقليل، من أجل أن يتثبت في إيش؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري في كتاب العلم ساق معلقا أن جابر بن عبد الله رحل من المدينة إلى مصر، فلما بلغ باب عبد الله بن أنيس وقال بلغني أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، قال نعم. وهذا أحد أدلة أهل السنة على إثبات الكلام لله عز وجل دون تحريف بصوت. فقال جزاك الله خيرا، طيب أقلط تفضل خذ فنجان، قال أبدا، هذه غايتي. فرجع مشاشر المدينة، يعني المعلومة دي الآن نحصلها نحن في دقائق، وهذا يذهب رحلة شهر ويرجع شهر. يعني تصور المدينة إلى سيناء إلى فسطاط ثم يرجع مرة ثانية وليس له غرض إلا أن يتثبت من حديث بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان بإمكانه يوصي جابر والله عافيك يا فلان إذا رحت لمصر جيب لنا خبر وأرسل الكتاب مع أقرب واحد يجي، لكن هذا شيء مما يملأ قلبك إجلالا وتعظيما لهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. فإما أن تقرأ في مقدمة هذا الجرح والتعديل، وهذا الإشكال اللي فيها قد يعترض الطالب خصوصا إذا كان في البدايات أنه يروي بالأسانيد فيطول عليه، والأمر الثاني أنه لم يستوعب، لأن ابن أبي حاتم كما تعلمون توفي مبكرا 322 ونص على المشاهير والأكابر. أحسن شيء أردت أن تستوعب وتنزل شوي إلى أن تصل إلى الدارقطني فعليك بكتاب طبقات الحفاظ للحافظ الذهبي، ولم أقل السير لأن السير يذكر فيه إيش هؤلاء وغيرهم، والسير كما تعلمون يعني ما شاء الله جامع ويذكر فيه يعني كما تعلمون هو سير للأعلام وغالبهم نبلاء ولا بعضهم سفلاء، زين لا يصدق عليه هذا، تعرفون ترجم للحجاج وترجم لغيرهم، وغرضه الاستيعاب تقريبا، وهو رتبه على الطبقات وهو مجرد تقريبا من تاريخ الإسلام، يعني أحد الكتب التي جردها من تاريخ الإسلام. أعود وأقول طبقات الحفاظ خصصه الذهبي لهؤلاء الحفاظ الذين عنوا بالعلم، ومنهم أصحابنا الذي ذكرت لكم قبل قليل أبو بكر الجعابي والطبراني. وميزته أيضا طبقات الحفاظ أنه وصل إلى طبقة شيوخ من الذهبي، إلى طبقة شيوخ الذهبي، فالمجردحون والمعدلون ممن تأخر ستجدهم في هذا الكتاب ولا تجدهم في كتاب ابن أبي حاتم. إذن نقول نبدأ بعون الله للحديث عن هذا الموضوع في ضوء نقاط، يعني منها الكلام على وسائل التي استخدمها الأئمة رحمهم الله في الحكم على الرواة، وعندنا أيضا مسألة أخرى مهمة في هذا الموضوع وهي أحكام النقاد على الرواة ومراتب هذه الأحكام، وعندنا إن شاء الله تعالى بعد هذا اللي هو الأحكام العملية على الرواة عند النقاد، ويلي هذا بإذن الله عز وجل الكلام على نعم وهي آخر نقطة رئيسة، يعني والله يعينكم تحملوا شوي الملف هذا شوي يعني ها فيه نوع من الإشكال، وهي مراتب أحكام النقاد على الرواة مراتبهم. نبدأ بعون الله، ويعني نحتاج إلى المجلس هذا تتم بقية المجلس ثم بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل لعلنا إن شاء الله نختصر حتى ننتقل إلى ما يتعلق بأحاديث الأحكام إن تيسر الوقت لها، أو نستشيركم في إما أحد الأحكام أو الكلام على المنهجية المقترحة في حفظ السنة. بالنسبة للأئمة رحمه الله تعالى استخدموا في إصدارهم للأحكام على الرواة وسائل كثيرة، وإنما حرصت الحقيقة على إبرازها في هذا اليوم وهذا اللقاء لندرك الجهد العظيم الذي بذلوه، والأمر الثاني دقة المعايير التي أيضا سلكوها، ولأمر ثالث يدركه طلاب العلم الذين لهم عناية بهذا العلم وتقدموا فيه قليلا، ما هو القدر الذي يشارك فيه باحث هؤلاء الأئمة، لأن لهم مزايا لا نلحقهم بها، ولا ابن حجر ولا الذهبي ولا الخطيب البغدادي، لهم هؤلاء الذين في عصر الرواية لهم مزايا لا يلحقهم فيها أحد، حتى ما يجي أحد مثلا يعارض رأي مثلا متأخر كابن حجر أو ذا، فضلا عن معاصر برأي أحمد ولا رأي ابن معين ولا علي المديني، هؤلاء لهم خصائص ستتبين لنا إن شاء الله تعالى من عرض هذه النقاط. أولا الوسيلة الأولى هي التأمل في أفعال الراوي وتصرفاته، إن صحت العبارة يطلبون منه السيرة الذاتية أو يتتبعونها هم بأنفسهم حتى يتأكدوا، وهذا القدر يعني اهتموا به جدا جدا جدا، ويعني لو تأملت في تراجم هؤلاء الذين تكلموا في السؤالات، يعني العلماء الذين لهم سؤالات، سؤالات ابن معين، سؤالات الدارقطني، سؤالات أحمد وكذا، ستجد فيها حشد هائل من أوصاف الأئمة لهؤلاء الرواة، اللي يقول رأيته يمشي في كذا وكذا، رأيته كذا، قابلته، أخذت عنه، أعرضت عنه، تعمدت كذا، زين. والناظر في كتب الجرح والتعديل يجدها مليئة بالأخبار هذه، وما ذاك إلا لهما غرضان: الأول إضفاء مزيد من الثقة على الراوي وصدقه في روايته، والثاني يعني هذا الجانب الإيجابي في الرصد والنظر في تصرفاته، والجانب الآخر هو إصدار يعني أن الحكم يكون مبني اللي هو لو جرح يكون بناء على رصد بعض الأفعال أو الأقوال التي تخل بالعدالة والمروءة. ومن المعلوم عندهم لما عرفوا العدالة قالوا هي العدالة هي صفة تحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات وخوارم المروءة. إيش معنى خوارم المروءة؟ يعني ما لم يرد فيها نص لكنها معابة اجتماعيا، لأنه لا يليق بالإنسان أن يخالف عرف البلد ما لم يكن فيه مخالفة للسنة. ولذلك الشافعي يقول: لو أعلم أن شرب الماء يخل بمروءتي ما شربته. بعض الناس الحين لا يبالي بشيء، وهذه تختلف فيها الأعراف. مثاله: طالب العلم عندنا هنا يذم لو خرج أصلع، إلى الآن على الأقل، ما أدري شو يجي عقب 10 سنين ولا 20 سنة، لكن عندنا قضية أنه يمشي أصلع ما على الشيء هذا مذموم، أو يأتي إلى المسجد في قميص النوم البيجامة هذه مذموم، لكن في مصر في المغرب يمشي حاسر الرأس لا يعاب، وهذا يفعله علماءهم. بل الشاطبي ترى في الموافقات يقول لما تكلم على أثر العرف في الأحكام قال: مثل بمثال تغطية الرأس وكشفه، قال: وكشفه عند المشارقة عيب. مشارقة يقصد الجزيرة العربية، الشام، العراق، وأما في بلادنا فلا يعاب الرجل في ذلك. إذن هذا عرف. فأقول إذن القراءة في تراجم هؤلاء ومعرفة يعني التأملات هؤلاء الأئمة في أفعال الراوي إما أن تكون لمزيد من الاطمئنان والثقة للتعديل، أو لمعرفة إيش الأسباب التي خرمت عدالته، إما بشيء يجرحه جرحا يسقطه أو يضعفه. مثاله مثلا يقول عباس الدوري رحمه الله: ذكرت لابن معين شيخا كان يلزم ابن عيينة يقال له ابن مناذر. اسمع ماذا قال ابن معين: قال: أعرفه، كان صاحب شعر ولم يكن من أصحاب الحديث. شوف، وكان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس. لاحظت؟ الله يكرمك، جزاك الله خير. كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس، وكان استمعوا يصب استغفر الله يقول استغفر الله كان يصب المداد الحبر في المواضع التي يتوضأ منها الناس حتى تسود وجوههم. يعني نذل. يقول: ليس يروي عنه رجل فيه خير. هذه ولا كاميرا مراقبة ولا لا. لاحظ ابن معين يعني الآن عندنا عقارب يرسلها هذا الرجل، ومداد يسكبه في المواضع حتى يعني تصور أنت واحد من هؤلاء تتوضأ تتفاجئ أن وجهك أسود. فيقول: لا يروي عنه أحد فيه خير، لا يروي عن أحد فيه خير. ولا شك يعني هذا كمثال، طبعا عندنا أمثلة كثيرة، لكن هذا نموذج، هذا نموذج قوي في قضية إصدار الأحكام. وليطمئن الباحث إلى أن هؤلاء يعني أصدروا أحكامهم سواء بلغنا هذا في كل راو في الراوي أو لم يبلغنا، لكنهم متى تيسر لهم الإفصاح ذكروه. وكذلك أيضا قول أبي حاتم في سليمان بن أحمد الدمشقي يقول: كتبت عنه قديما وكان حلوا، قدم بغداد فكتب عنه أحمد ويحيى بن معين قديما وتغير بأخره، فلما كان في رحلتي الثانية قدمت واسطا فسألت عنه فقيل لي قد أخذ في الشرب والمعازف والملاهي فلم أكتب عنه. لاحظت؟ يقول في الأمر الأول كان مستقيم ثم بعدين تغير. إذن لاحظ الأحكام مبنية على ماذا؟ على رصد لسيرة الراوي. والأمثلة كثيرة بس الوقت لا يستطع إلا لذكر نماذج. الأسلوب الثاني من وسائل أو الوسيلة الثانية من وسائل هؤلاء الأئمة في الحكم على الرواة هي إلقاء الأسئلة على الراوي. يأتي الإمام، شوفوا هذه من المزايا التي لا توجد للذين جاءوا بعدهم. يعني ابن حجر ما يقدر يجي يمسك ابن منادر اللي تو يسأله ولا لا، أن تسوي ترسل عقارب ولا كذا مثلا، أو يجي يقول رأيته كما قال أحمد بن سليمان بن أحمد الدمشقي، هل يستطيع أن يقول ابن حجر أو الذهبي أو غيرهم كما قال أبو حاتم إني رأيته وقابلته وسألت عنه؟ ما في، ما يقدرون. ولهذا تنتبهون يا أخوان، أنا حقيقة حرصت على إيراد هذه الأوراق أو هذه الكلمات كلها من أجل أن يعني ترتفع مكانة الأئمة في نفوسنا، وأن نعرف مراتب هؤلاء النقاد، مراتب هؤلاء النقاد، لأنه من الإشكالات التي أوجدت نوع من الاختلاف حقيقة في عملية النقد للمرويات عند متأخرين فضلا عن المعاصرين، هو أن كثيرا من المتلقين يساوي بينهم. فمع إجلالنا لعلمائنا سواء المعاصرين أو من تقدمهم، يأتي بعضهم ويساوي بين معاصر وبين أحمد بن حنبل ويحيى والدارقطني، وهذا في الواقع من لم يعرف قدر هؤلاء. وأعجب منه أنه مرة من مرات واحد قال لي لا، المعاصرين اطلعوا على طرق وأحاديث لم يطلع على المتقدمون. هذا لا يقوله إلا جاهل، لا يقوله إلا جاهل. أولئك علومهم في صدورهم والمتأخرون علومهم في سطورهم، هذه واحدة. الثانية أن أولئك يا رجل أدركوا من الطرق آلاف مؤلفة لم يدونوا منها إلا ما احتاجوا إليه، أما أنت ما عندك إلا المكتوب فقط، وكلام يطول. إذن من الأساليب إلقاء الأسئلة على الراوي، وتجدهم مثلا يسألون الراوي عن شيء فإن صدق مشوا وإن كذب سقط انتهى. ولهذا يقول سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. والخطيب البغدادي يذكر في باب ما يثبت به فسق الراوي مما يختص بالرواية قال ومنها أن يدعي السماع ممن لم يلقه، ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة وتاريخ موتهم، فوجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكهم، وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم لهذه العلة، وقد افتضح غير واحد من الرواة لذلك. مثال يعني الصادق ما يخاف، الصادق لا يخاف، أما الكاذب هو الذي يحصل عنده ما يحصل. يعني روى شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن حبشي بن جنادة حديثا، فسأله شريك أين سمعته منه؟ قال وقف علينا على فرس له في مجلس في جبانة السبيع. أبو إسحاق السبيعي من السبيع وليس السبيعي، السبيعي. فقال له شريك تلميذه يا أبا إسحاق من أين سمعت هذا الحديث؟ حبشي بن جنادة وش جاب لكم؟ ولا يتهمه بس يريد أن يتأكد ليس الوهم. فقال وقف علينا على فرس له في مجلس في جبانة السبيع، يعني صحراء، الجبانة نوع من الصحراء مثل ما تقول بادية السبيع، يقول جلم منه فسمعته. واضح هذا إلقاء الأسئلة. أيضا يتضح السؤال آخر على الكاذبين، سئل أبو الوليد الطيالسي عن عامر بن أبي عامر الخزاز قال كتبت عنه حديث أيوب موسى عن أبيه عن جده، فبينما نحن عنده يوما إذ قال حدثنا عطاء بن أبي رباح أو سمعت عطاء بن أبي رباح، وسئل عن كذا وكذا فقلت في سنة كم؟ قال في سنة 24 يعني 100. قلت فإن عطاء قد توفي سنة بضع عشرة، يعني مات قبل ما تسمعه، فاكتشفوا بهذا إيش كذبة الراوي. إذن هذه أحد الوسائل إلقاء الأسئلة. الوسيلة الثالثة اختبار الراوي وامتحانه، هذا غير السؤال الصريح متى سمعت ومتى سمعت، لا، لكن هنا اختباره وامتحانه. وهنا يسلكون وسيلتين في الاختبار. الأولى ما يسمى بالتلقين، يعني إيش طريقة التلقين؟ مثلا هذه مروياتي زين، أو أنا أدعي مثلا أنني ضابط ومتقن وكذا، أو مثلا عندنا زيد من واحد من الأخوة مثلا الآن يقول أنا ثقة، خلاص أجي وأقول هذه مروياتك، بس إيش أضع فيها حديث ليس من حديثي، أنا أدخل عليه حديثين جيد، أو أقلب نفس الصحيفة ذي أضع فيها متن لإسناد آخر غير الأصلي اللي مروياته، وأعمل تقديم وتأخير ثم أقول خذ هذه الصحيفة فادفع حدثني بها، فإذا نظر فيها وحدث على الوهم أو على الغلط الذي عدل فيها معناته إيش؟ مهم مضبوط. أما إذا قال لا هذا ليس من حديثي فإنه إيش يعتبر ضابط ومتقن، يعتبر ضابط ومتقن. وابن حجر يقول إن شعبة رحمه الله كان يفعل هذا كثيرا لأجل أن يختبر الرواة. ومن القصص في هذا أن حماد بن سلمة رحمه الله إمام مشهور وهو من أخص الناس بثابت البناني، يقول قلبت أحاديث على ثابت فلم تنقلب، عجزت قلبتها عليه، يعني ركبت إسناد لمتن ومتن لإسناد ما نجحت، قلبتها على أبان بن أبي عياش انقلبت مشى قبل التلقين. وإذا تجد في جرحهم ويقولون كان يلقن فيتلقن، هذا معنى. ولهذا كان من أقوى أسباب تضعيف عبد الله بن لهيعة عند عدد من الحفاظ أنه كان يقبل التلقين، فيقول فلان حدث كذا، يقول نعم، أو أنت حدثتني، فيقول نعم ويمشي لا ينتبه للخطأ. الأسلوب الثاني من أساليب الاختبار هو المذاكرة، هو المذاكرة. إيش الأصل في المذاكرة؟ هو أن يطرح موضوع بين طرفين، هذا يخرج ما عنده، وقد طبعا المذاكرة في لغة بحث لغوي فقهي حديث إلى آخره، لكنه في اصطلاح المحدثين آتي أنا مثلا وأتذاكر مع أخي أحمد مثلا وأقول له ماذا عندك في باب الطهارة، يقول عندي حديث كذا وكذا وكذا، يعطيه، أقول أنا عندي أحاديث كذا وكذا وكذا وكذا، فأنا أحدثه بما عندي وأحدث، فإذا جاء بحديث غريب زين ليس عندي يعني غريب علي، إما أن أكتبه عنه أو أتلقنه أو أأخذه. ولذلك تجد من طرق الإعلال الدقيقة يقولون فلان أخذ الحديث عن فلان في المذاكرة ولم يأخذه في مجلس التحديث، وفرق بينهما، فرق بينهما. ليش؟ ليبينوا علة الضعف، علة الضعف أنه أخذه في مجلس مذاكرة ما كان مجلس حديث، بس تلقن والعقل ما استطاع أن يفرز. والمذاكرة كان لهم أغراض منها الاختبار كما ذكرنا، ولهم أغراض منها تثبيت الرواية والمحفوظات. ولهذا لما جاء أحمد بن صالح المصري رحمة الله عليه أحد الأئمة إلى بغداد، التقاه الإمام أحمد فترك النوافل أحمد كلها واقتصر على الفرائض ليتفرغ لمذاكرة أحمد بن صالح المصري، فإذا جاء بحديث جديد عليه دونه، دونه. وهذا له لا شك يعني أهمية كبرى وله أثر، والعلماء رحمة الله عليهم يعني فعلوا هذا كثيرا، إما كما قلنا لاختبار الراوي أو للتثبيت. وأيضا أبو زرع الرازي لما جاء إلى الإمام أحمد في بغداد تفرغ أحمد لمذاكرته لعلمه بقوة حفظه وسعة اطلاعه، حتى يقول عبد الله بن أحمد يقول لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يوما يقول ما صليت غير الفرائض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. والمذاكرة كما يعني هو معلوم يستفاد منها سعة الاطلاع، يستفاد منها اكتشاف الأخطاء والتأكد من صدقه وحفظه. ولهذا سقط عدد من الرواة في المذاكرة، افتضح أو بان ضعفه أو بان يعني كثرة وهمه ونحو ذلك. هذا الأسلوب الثالث. الأسلوب والوسيلة الرابعة من الأساليب، وهذه التي لا يلحق الأئمة فيها أحد أيضا، النظر في أصول الرواة وكتبهم، النظر في أصول الرواة وكتبهم. وهذه الوسيلة من الوسائل العظيمة التي أمكن الأئمة أن يميزوا فيها بين المتقن الصادق الحافظ وبين المتلاعب، وكشفوا أيضا تساهل بعض الرواة في عبثهم وتلاعبهم بأصولهم اللي هي النسخ التي كتبوها عن شيوخهم. ومن النصوص في ذلك قول أبي نعيم الفضل بن دكين، وعلى طاري أبي نعيم سأذكر لكم قصة لها علاقة بالتلقين الآن. يقول الفضل نظر ابن المبارك في كتبي فقال ما رأيت أصح من كتبك، وقال يحيى بن سعيد القطان نظرت في أصول شريك اللي هو القاضي فإذا الخطأ في أصوله، يعني سبب خطأه أو شريك صدوق يهم، واضح لماذا نزل؟ طبعا من الأسباب انشغاله بالقضاء ما استطاع أنه يضبط محفوظاته، لكن من ضمن الإشكالات أن أصوله فيها خطأ. أبو نعيم قبل قليل نحن قلنا قبل أن من وسائل لها التلقين ذكر بن رجب وغيره أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان معهم أحمد بن يحيى الذماري، أظن أحمد بن يحيى وبن هاشم الذماري طالب علم صغير بالنسبة لهؤلاء، خرجوا يريدون أن رحلة إلى الكوفة، من بغداد إلى الكوفة أو إلى البصرة، فمروا بأبي نعيم هذا الفضل بن دكين وليس صاحب الحلية، الحلية 433، هذا الفضل من شيوخ البخاري ومن طبقة هؤلاء. فقال يحيى دعنا نختبر الشيخ، جالسا على الدكة قدام البيت. فقال أحمد لا حاجة لك، الرجل متقن. قال لا بختبره ودي. المهم جلسوا على الدكة والشيخ قدام. يقول فذكرت له يحيى بن معين 10 أحاديث. أول ما هنا قلت حديث فلان، طبعا ينسبه له، قال ليس من حديثي. ويعطيه الثاني ليس من حديثي، الثالث، إلى أن وصل إلى العاشر. فغضب، عرف يا أبو نعيم، عرف أن يحيى بن معين يختبره وهم طبقة كبار الطلاب. فقال قدام الثلاثة أحمد بن حنبل والتلميذ الصغير ويحيى بن معين، قال أما هذا فأورع من أن يفعل هذا، يعني عنده من الورع ما يمنع أنه يختبر، وأما هذا اللي هو الصغير أقل من أن يفعل هذا. توم بعد وصلنا ما أرى هذا إلا منك. فرفسه يحيى الفضل بن دكين، فرفسه رفسه، فتدحرج يحيى بن معين. فقال له أحمد بن حنبل، يوم قاموا واستسمحوا منه، قال قلت لك الشيخ ثبت؟ قال والله لرفسة أبي نعيم من هذه أحب إلي من كذا وكذا. انظر حرصهم على إيش؟ حفظ السنة وعلى ضبطها وعلى تحملهم المشاق وعلى استخدامهم عدة أساليب لتأكد من إتقان الرواة. إذن قلنا من الوسائل النظر في أصول الراوي، والنظر في أصول الراوي عندهم ينقسم إلى قسمين. أولا النظر في أصوله القديمة التي سمع بواسطتها من شيخه أثناء الطلب. وقد يمر بك في كتب الجرح والتعديل مصطلح الأصول العتيقة أو كتاب عتيق، يقصدون به الكتاب القديم، واضح؟ القسم الثاني ما نقله الراوي من هذه الأصول إلى كتب له. كيف يعني؟ مثلا نفترض الآن أن البخاري عنده وقر من الكتب جمعه في إيش؟ في نعم جمعها، ثم لما أراد أن ينتقي من الصحيح ها من كتبه هذه، كمثال بس خلونا مثل غير البخاري، الترمذي عنده وقر كبير جدا من الحديث جمعها في الرحلة، فلما أراد أن يصنف الجامع بدأ ينتقي خلاص. فيقولون أحيانا زين يحتفظ هذا الراوي بالأصول خلاص، فينقل من هذه الأصول إلى المؤلف الجديد، المؤلف إيش الجديد. فتجد أحيانا يقع الوهم عنده في إيش في الكتاب، ثم إذا فتش وإذا في الخطأ في الأصل العتيق، واضح؟ أو يكون الخطأ في الأصل الجديد. ولهذا يؤثر عن البخاري أحيانا مثلا فيقول، هنا يقولون كثيرا ما يردد البخاري في كتبه رجوعه إلى أصوله فيقول كذا في العتيق أو ليس في العتيق، يعني يقول أنا أروي لك السند الآن زين، وأنا عندي علم إنك ستستشكله أيها الحافظ الذي تأتي بعدي، لكن هكذا وقع لي في الرواية، هكذا في أصولي العتيقة يعني التي عندي وجمعتها في الرحلة. ومن الشواهد على ذلك أن سفيان بن وكيع بن الجراح ابن الإمام المشهور كان له وراق. الوراق عادة هذا يكتب وينسخ، وأحيانا يكون له دور في التبليغ الحديث والرواية. فكان هذا الوراق يدخل على سفيان، له كتاب سفيان، فيأتي الوراق هذا ويدخل عليه ما ليس من حديث، يضيف على النسخة شيء. انتبه أبو حاتم لهذا وقال، وكذلك أحمد وجماعة من المحدثين قالوا لسفيان ها انتبه ترى عندك واحد ها يفعل بكتب كذا وكذا. شوفوا يا أخوان الدقة، شوفوا الحفظ. قال أبو حاتم ترمي بالمخرجات وتقتصر على الأصول ولا تقرأ إلا من أصولك وتنحي هذا الوراق عن نفسك. يقول ننصحك ها أنك ترمي بالمخرجات وتقتصر على أو المخرجات وتقتصر على الأصول ولا تقرأ إلا من أصولك وتنحي هذا الوراق عن نفسك، وتدعو بابن كرامة واحد المحدثين وتوليه أصولك لأنه أتقن وأثبت فإنه يوثق به. فقال مقبول منك، يعني جزاك الله خير على النصيحة. يقول وبلغني هذا أبو حاتم أن وراقه كان قد أدخلوه بيتا يتسمع علينا الحديث فما فعل شيئا مما قاله، فبطل الشيخ وكان يحدث بتلك الأحاديث التي أدخلت بين حديثه وقد سرق من حديث المحدثين. الوراق إيش معنى سرق؟ يعني أتى بحديث لأسانيد عنده، لمتون ليست لها أسانيد عنده، هذا يسمى السرقة، يركب إسناد على متن ومتن على إسناد، فهذا يسمى سرقة عند المحدثين. فالمقصود لاحظ أن أبا حاتم اكتشف هذا ورفيدنا نفسه سفيان ما انتبه لهذا الخلل. طيب، الوسيلة الخامسة والأخيرة من الوسائل التي نذكرها في هذا المقام هي النظر في أحاديث الراوي ومروياته. النظر في أحاديث الراوي ومروياته، يعني قد لا يتيسر لي أن ألقى الراوي وأدخل عليه في بيته أو أطلع على أصوله. إذن ما هي الوسيلة التي يسلكها بعض الحفاظ والعلماء والأئمة في نقد الراوي؟ أن ينظر في أحاديثه ومروياته، فينظر هل يوافق الثقات، هل يخالفهم، نعم، هل هو ضابط متقن إلى آخره، هل هو يقف الموقوفات ويصل ويرسل المرسلات، أم يقف كل شو اسمه، أم يرفع الموقوفات ويوصل المرسلات. ولهذا يقول كان، يعني هنا كان عبد الله بن وهب المصري رحمه الله يتساهل قليلا في السماع ويصرح بالتحديث في الإجازة. وقد قيل لأحمد بعد أن أثنى عليه وبين صحة حديثه، أليس كان سيء الأخذ؟ قال كان يسيء الأخذ، ولكن هذا الشاهد، إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحا. شوف الإمام حكم على ابن وهب بأنه رأى في حديثه الصحة، رأى في حديثه إيش؟ الصحة، مع أن هذا الفعل يعتبر عند العلماء نوع من التجوز والتوسع في التعبير، كونك تقول حدثنا، والمسألة إجازة وليست إيش؟ سماع. هذا ما يتعلق بالوسيلة أو الموضوع الأول، وهي وسائل الحكم على الرواة.